بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا البحث الذي نحن فيه سيتعلق بأمر، لو جاء عصر من العصور واختلف أهل العصر لم يتضح لهم الأمر، فكان الأقوال فيها على قولين. يعني مسألة طرحت في المجتمع الإسلامي فكانت الفتوى فيها على قولين، ثم جاء عصر آخر، هل يجوز للعصر الآخر على أن يجتمع على قول من أحد هذين القولين؟ هذا هو بحثنا الفصل. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر، أي عصر؟ عصر الصحابة مثلا، جاز للتابعين أن يتفقهوا على أحدهما، ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما. نعم، لا يجوز عليه الخطأ، وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ، فلا يصح اجتماعهما. فلا يصح شو عندكم؟ اجتماعهما. وهذا غير صحيح، لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض، صار التابعون بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة. يعني نحن عندما أريد أن أكرر، عندما نعلم أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم اختلفوا على رأيين، يعني علماء الصحابة والصحابة في مسألة واحدة فقالوا فيها في قولين، فهل يجوز للتابعين من بعدهم أن يقولوا هذا رأي خطأ وهذا رأي صواب؟ لا. أما أنا الآن سمعت من الصحابة أمرا معينا، فأبو بكر مثلا وعمر وكذا أخذوا بقول، وعبد الله بن مسعود وكذا أخذوا بقول آخر، فأنا مخير بين من أخذ بهذا القول أو في هذا القول. أما أن أخطئ أحد القولين بعد أن اجتمعت هذه الأمة، وكانوا هم كل الأمة ونحن الآن بعض الأمة ولسنا كلها، فهل يجوز لنا أن نخطئ أحد القولين؟ ما دامت المسألة مسألة اجتهاد ومسألة استنباط، فينبغي علينا نحن أن نأخذ أحد هذين القولين. أما أن نقول عن أحد القولين إنه خطأ، لا، هذه مسألة ليست قطعية حتى نقول والله هذا صحيح والثاني خطأ. أنت مخير بين أن، أما أن تحرم قولا قد سار عليه الصحابة الكرام لأنك تقول هذا القول العمل به حرام، معنى ذلك تتهم عبد الله بن مسعود أنه كان يفعل حراما، صحيح؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. اختلف الصح، يعني كان العمل في عهد الصحابة على قولين، هل يجوز أن تجمع الأمة التي تأتي بعد من التابعين على قول واحد وتنفي القول السابق على أنها مخطئة للقول السابق؟ هل يجوز التابعون بعض الأمة أم كل الأمة؟ بعض. أما الصحابة عندما اتفقوا واختلفوا على قولين، يعني بين بعضهم كان، والأمر لا أحد يعني يعيب على الآخر في مسألة القولين، فهل يجوز نحن أن نحرم أحد القولين؟ لا يجوز. لذلك ترى الصحابة مثلا في الأمور الواضحة، أنا أتكلم الآن لا في أمر معين، مثلا قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. يعني هذا أخذ بالرخصة وهذا أخذ بالعزيمة. قال ربنا سبحانه وتعالى، نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا أخذ به طائفة من الصحابة، والطائفة الثانية قال وأن تصوموا خير لكم. نعم. قال فصلهم، وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزال بذلك خلاف الصحابة، يعني نحن أهل بلدة معينة وكنا من التابعين ثم أخذنا القول وعملنا به ولم نعمل بالقول الثاني، لكننا لم ننكر القول الثاني، نحن نعلم ويجوز. نعم. عند ذلك هل سقط قول الصحابة في القول الثاني أم ما زال مستمرا؟ ما زال مستمرا. لذلك قال ويجوز لتابع التابعين الأخذ لكل واحد من القولين. يعني تصور الآن ثلاث عصور، عصر الصحابة قال في المسألة بقولين، عصر التابعين أخذ بأحد القولين، هل يجوز لعصر تابع التابعين أن يأخذ بالقولين معا؟ لأن العمل بأحد القولين لا ينفي العمل بالآخر. الآن مسألة بسيطة جدا، لماذا نحن نعقل؟ دمشق بلدة فيها أربعة مذاهب، فيها الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة وفيها غير المذاهب أيضا. يذهب بعض الناس إلى جزر القمر، في جزر القمر كله شافعية، إذا كان الطالب طلاب جزر القمر كانوا هنا بين أقوال في المذاهب الأربعة، صحيح؟ وأهل دمشق يعملون بأي قول من مذاهب الأربعة، لكنه إذا ذهب إلى جزر القمر فإنه لن يجد إلا قول الشافعية عند ذلك، فهل ينكر الأقوال الثلاثة؟ لا ينكرها. أو ذهب هذا إلى بوركينا فاسو مثلا وكلهم يعملون بالمالكية مثلا، فهل ينكر أقوال الثلاثة أيضا؟ لا ينكرها. وقال ابن خيران والقفال يزول الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة، والدليل على ما قلناه أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين. وشايفنا مو إجماع على قولين، إجماع كيف يكون إجماعا وكيف لا، إجماع على الأخذ على جواز الأخذ بين القول. هل عندما أقول لك اجتمعت الأمة على أنه إذا مسست امرأتك المس بمعنى اللمس ينقض الوضوء، أو المس بمعنى الجماع، ألم تتفق الأمة على هذا الأخذ بأحد هذين القولين كأمة وكمذهب كأمة؟ أحيانا في المذهب الواحد أحيانا ما في أكثر من قولين. وما اجتمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين، كما أجمعوا على تحليل شيء لم يجوز تحريمه بإجماع التابعين. نعم. لا كل، يعني في عصر الصحابة عندما كان الصحابة كانوا كلهم أمة الإسلام، الصحابة والتابعين أيضا أمة الإسلام، أما أجوا التابعين لوحدهم صاروا بعض الأمة وليسوا كل الأمة، لأنهم إذا خالفوا الصحابة معناه خالفوا بعض الأمة من أول. لا في كل عصر كل الأمة الموجودة في العصر التابعين. نعم. لكن أليس الإجماع الذي يتخذه في عصر من العصور لا يجوز نقضه؟ هذا نرجع لمسألة ثانية، لأنه ما سبق من الأمة هو جزء من هذه الأمة، صحيح كان كل الأمة لكن هلأ رجع جزء من هذه الأمة. المعتزلة خرجوا عن ذلك الأمر لأنهم حكموا العقل ما حكموا النقل. فصل. يعني هذا كله ترى بعض الناس اليوم ربما يجنحون عن طريق الخير، فإذا قالوا الصحابة هكذا يقول، وإذا قال الصحابة ذلك لا، هؤلاء هم أهل اللغة. يعني كمان في مسألة هامة جدا، وبلغتهم جاء القرآن الكريم، حتى نحن معاشر العرب لا نفقه هذا الأمر كثيرا، لأن اللغة العربية نحتاج نحن العرب أن نفهمها. حتى العرب يعني أحيانا بين قبائل بعضهم البعض وصلوا إلى درجة ينبغي عليهم أن، يعني هنالك خلاف ما بين لهجاتهم، ولذلك حدثت حوادث خلافية بسبب النطق في بعض الأشياء. سيدي نحن في اللغة العامية الآن نتصرف بتصرف أحيانا غريب، نستعمل المتضادات في شيء واحد. هلا إذا غرق بريء الشاشة كفر بريء الشاي بيكفر شيء، وفي ليش تعطون تكفر الناس بدون أخي والله آمن هذا الزلمة وحاتي حاتي كتر النار آمن. أيام بيسموا البكاء فاجر أحيانا بالشام، ولد بس أنا بدك فاجر، يسمعوا واحد سعودي تقام القيام يعني شو فاجر؟ لأن يعني الفجور بمعنى البكاء، يعني أخذوا الفجور بمعنى الخروج عن الملة، يعني بتصير. هلا حتى نحن إذا كنا على كل واحد منا صار ينظر إلى مسألته، عند ذلك ترى أننا لو تعصبنا لمسائلنا يحدث خلاف بيننا. أنا أنت بتقولي أنتوا شوام تفعلوا كذا، أنا بقول لك أنتوا المغاربة تفعلوا كذا، أنا أنتوا الملاويين تفعلوا كذا. أخي اترك هذا، لا أريد شام ولا مغربي ولا مسلم، هل يصح العمل هذا عند المسلم؟ فإن كنت مخطئا أتق الله عز وجل وأعود إلى صوابي، مهما كنت، أو كنت ملاوي ولا كنت مثلا عربي ولا كنت إسباني ولا كنت مغربي، صحيح؟ أعود وخلاص انتهت. يعني في قيد الإسلام أولى من أي قيدين على الإطلاق. فصل. وأما إذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهما نظرت، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر، كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. يعني أول ما عرض سيدنا أبو بكر قتال مانع الزكاة بعض الصحابة قالوا انتظر، وأخذ الكلام فيه أخذ ورد كثير، ولكن سيدنا الصديق بدأ يبين وجهة نظره حتى قال أخيرا لو قاتلنهم ولو انفردت سالفتي، يعني ولو بقيت وحيدا. قال فشرح الله قلب عمر وشرح الله قلب عثمان، ما بقي أحد من الصحابة إلا وشرح الله صدره لقتال المرتدين. إذن هذه المسألة التي فيها إجماع على قتال المرتدين، ماذا كان الأمر؟ أولها خلاف آخرها اتفاق. فقالوا برد، ما معنى برد الخلاف؟ يعني لم يبقى هنالك خلاف واستقر الإجماع، يعني استقر الرأي. مثل لو كنتوا قاعدين باجتماع اتحاد طلبة وكل طالب يريد رأيا معينا رأيا معينا، ثم قام بعض الناس خطيبا بينكم فرد على أصحاب الردوء كل واحد الآراء، ثم تبين وبين لكل واحد من أصحاب الآراء خطأه، بعد ذلك قل والله إن المحاضر رأيه سديد وكلنا من رأي هذا المحاضر، ماذا كان أولا؟ كان أولا خلاف، بعد ذلك أخذ الخلاف يبرد لأنه الساخن بعدد الناس، فأخذ يبرد كلما انطفأ واحد صار برودة حتى اجتمع الكل على رأي واحد. قال كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانع الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف، وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف، وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر. فإن قلنا أنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم، فبإجماعهم أولى أن يزول. وإذا قلنا بإجماع التابعين لا يزول الخلاف، بنيت المسألة على انقراض العصر. يعني الذين يقولون يشترط انقراض العصر، معنى ذلك انقرض العصر الأول من الصحابة الكرام وما زال الخلاف على قولين فلا يجوز نقضه. وإذا قلنا لا يشترط انقراض العصر، معنى ذلك ما إن مات صحابي إلا ولد تابعي، صحيح؟ هذا التابعي جاء الآن متمم لذلك العصر. فصل. فإن قلنا إن ذلك شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد. يعني نستطيع أن نقول اجتمع الصحابة على الأخذ بأحد القولين، أو نقول أجمعوا على رأي واحد في الأخذ بقول واحد. فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى. يعني إذا رجعوا عن قول واحد إلى قول آخر قبل انقراض العصر من باب أولى أننا نقول رجوعهم عما اختلفوا فيه، وبعد ذلك تبين أنهم أقروا بمسألة واحدة. مثل إيش رجوعهم؟ كان مثال سابق، اختلفوا في مسائل قتال المرتدين، وبعد ذلك اجتمعت كلمتهم على قتال المرتدين.
اجتمعوا التابعون
وين؟
قبل
الرابع. لا، إذا اجتمع عندني، عندي إذا اجتمع، يعني حتى لو كان اللغة أكلوني البراغي، أو إذا اجتمعوا مين؟ يعني كأنه بدأ قوسين عم يشرح لك الواو التابعون، حط بين قوسين شو بصير؟ عم يشرح الواو بدل صارت من الواو. تصحيح أحسن من التخطيط. نعم، اللي وإذا قلنا بإجماع التابعين لا يزول الخلاف من أول مسألة. يعني المسألة يا أخي هذه، هل نقول المسألة الإجماع هل يشترط فيها انقراض العصر أم لا يشترط فيها انقراض العصر؟ في قولي إذا كان يعني الاختلاف إنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم، اجتمع التابعون على أن الصحابة الكرام أخذوا بأحد القولين فبإجماعهم صار يعني الآن قال أولى أن يزول. وإذا قلنا بإجماع التابعين لا يزول الخلاف، بنيت المسألة على انقراض العصر. يعني إذا انقرض عصر الصحابة الكرام وكانت المسألة مبنية على انقراض العصر، عند ذلك لا يجوز نقض الإجماع بحال من الأحوال لأن العصر قد انقضى. لكن إذا قلنا هذا الخلاف دائم، يعني امتد الخلاف من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ولم نقل بانقراض العصر، عند ذلك نعم فبإجماع الصحابة التابعين كأنه كان امتدادا لرأي الصحابة، وبعد ذلك أجمعوا على أحد القولين وزال الخلاف. نعم. وإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجوز أن يجمعوا، لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز أخذ بكل واحد من القولين، تكرار هذا، فلا يجوز الاستماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ. يعني أجمع الصحابة الكرام على جواز الأخذ بأحد القولين، فهل يجوز أن ننقض هذا الإجماع؟ وانقرض العصر لا يجوز. ثم أن تجمعوا على قولين، معنى ذلك هؤلاء إما أن نقول هكذا وإما أن نقول هكذا. ترى الصحابة الكرام ألم يكن كل واحد منهم يرى الآخر ولا يخطئه؟ أنا لما شافعي الآن بعد عن مسألة الإجماع، أنا عندما لا يقرأ الحنفي الآن بسملة في الفاتحة أخطئه أم لا أخطئه؟ أقول صلاته باطلة؟ لا أقول صلاته باطلة. مسألة في عقيدتي، في فهمي، في استنباطي، في مذهبي أخطئه. ولذلك نقول نحن دائما حتى لا يقع الخلاف في المذاهب، هذا الإمام والخطيب يجب أن يكون حكيما حتى لا يوقع الخلاف. مثلا والله أنا شافعي، هذا الإمام في هذا المذهب في هذا المسجد لا يقرأ الفاتحة، لن أدخل إليه. اجتمع كان عندي أحد المغاربة يحفظ القرآن الكريم، من ليس مغربي، من تشاد، مالك من تشاد، فكنت أسأله عن بعض الأشياء يعني، وهو يحفظ متن أبي زيد القرواني ويحفظ يعني، ورأيت معلوماته السابقة في الكتاتيب أحسن من معلومات في المعهد الآن يعني، تلك راسخة، أما هذه عبارة عن امتحانات يقدم فيها وليس راسخ منها أي شيء. ونبهته على هذه المسألة فقال إن من عللكم أنتم يعني، هو تصور شيء، أنكم أولا لا تسبلون، أنتم ترفعون أيدي وأنكم تقرؤون الفاتحة بسملة في الفاتحة، وأن ثم كأنه يقرر لي أن الصواب فقط مذهب الإمام مالك وما سواه خطأ. لا، مذهب مالك في الحقيقة نحن نعتقد، شوف، من أجل الاتباع مذهب نعتقد أن مذهبنا صحيح يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصحة، من أجل اتباع مذهب في القناعة الآن. ألا يجوز تقليد واحد من الأربعة بإجماع الأمة؟ طيب، لما أجمعت الأمة على تقليد واحد من الأربعة صار في نظر الآن المقلد ماذا عليه يقول؟ مذهب الإمام مالك صحيح يحتمل الخطأ، مذهب الإمام الشافعي صحيح أيضا يحتمل الخطأ، مذهب الإمام أحمد صحيح يحتمل الخطأ، مذهب الإمام أبو حنيفة أيضا صحيح يحتمل، وإلا كيف أنا أتبعه؟ من قال الحق لا يتعدى؟ الحق يتعدى. أنت هل تعلم هذا يوجد عند الله؟ إذن أنت عندما تعمل وأنا أعمل، وأنت تعمل في طريق وأنا أعمل في طريق، وأجمعت الأمة على الطريقين، فهل أستطيع أن أقول هذا غير عمل غير مقبول؟ وعند الله مقبول أم غير مقبول؟ في الأصل مقبول أم غير مقبول؟ تركني شخص مقبول. معنى ذلك كيف مقبول ونحن نسير في أربع أو خمس اتجاهات والحق لا يتعدد؟ إذن الحق يتعدد أم لا؟ إذا أردت الاستفاضة من ذلك فارجع إلى المستصفى في الغزالي فترى كيف يضرب لك أمثلة رائعة في مسألة تعدد الحق. أنا لا أدري ماذا يكون عند الله تبارك وتعالى، أنا مجتهد، لكنني التمست على التمست الطريق الصحيح على يعني ما آتاني الله عز وجل من علم، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يعني أحيانا نحن خلينا نأخذ مسألة في الطلاق مثلا، بتلاقي كل مسألة ممكن أن تجنح إلى مسألة أخرى. نعطيكم مثال، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، نقع ثلاثا أم واحدا؟ الذين قالوا بالتعداد في المجلس الواحد ماذا قالوا؟ يقع ثلاثا، وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة، هذا هو المعتمد. وقال غيرنا، الآن نناقش الآن مناقشة عقلية مو مناقشة مذهب، قال غيرنا يعتبر الطلاق ثلاث في المجلس الواحد لأنه كأنه يقول له فإن طلقها من بعد، يعني كأنه الطلاق مرتان لا يسمى مرة، هذا طلقها مرة، هكذا قالوا. فقالوا أن كل جلسة من جلسات الطلاق تعتبر طلقة واحدة، الطلاق مرتان يعني مرحلتان، فإن طلقها من بعد إن طلقها المرحلة الثالثة. ويستدلون بآراء عقلية، مثلا أنت ماذا تفعل بعد الصلاة؟ تسبح الله دبر كل صلاة ماذا؟ ثلاثا وثلاثين. فلو قال الرجل سبحان الله ثلاثا وثلاثين انتهى الكلام؟ ما انتهى. ليه؟ بدي يقول سبحان الله، انتهت سبحان الله الأولى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مراحل. فلو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين يكفي؟ أنا أرد عليه الذي يقول لك علي ألف درهم، أنا بقول لك لك علي درهم 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 درهم، ما بقول لك الحديث صحيح. شوف هذا الكلام ينقض هذا الكلام، بس لا تستطيع أن تنقض كل واحد منهما، هذا يؤيد رأيي وهذا يؤيد رأيي، لأنه أنت عم تستأنس بآراء، عرفت علي؟ ولذلك الإمام من أراد أن يرى مسائل الحق هذه المتعددة يرجع يقرا كتاب الميزان للشعراني. لما بيقرا كتاب الميزان للشعراني كتاب منصف، لك قال الشافعية كذا ودليلهم كذا وكذا وكذا، شيء جميل جدا. وقال الأحناف كذا وكذا في خلاف ودليلهم كذا وكذا، هذا دليل وهذا دليل، حطيناهم بالميزان والآن استوت كفتا الميزان، لا أحد يرجع على، ما في رجحان بدون مرجح. لا لا نحن استوى شو اسمه الميزان. وكأنه يقول للأمة الشيخ الشعراني في هذا الكتاب يقول للأمة أن هؤلاء الفقهاء عندما اجتهدوا واجتهد كل واحد بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب الحق دليل أنه يتعدد. عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام كل أصولها لا تقولوا خرجنا عن الكتاب، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى بني قريظة ماذا قال له؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة. ماذا فهم؟ أنا بدي أقي العصر بالشام، يعني هل يفهم منه أنك تصلي العصر بالشام أو تستعجل من أجل أن تكون في وقت صلاة العصر في الشام؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، صحيح؟ فالصحابة الكرام قالوا إن الله يأمرنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحضر وقت الصلاة سنقف ونصلي، ما أراد منا تأخير الصلاة، هيك قالوا البعض، ما أراد منا تأخير الصلاة وإنما أراد منا السرعة والمضي إلى بني قريظة من أجل أن يعني نستأصلهم كذا إلى. قال الطرف الآخر ما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا معنى أن نهانا عن الصلاة في الطريق إلا في بني قريظة. فعلوا، جاء الناس في عهد رسول الله، هذا اجتهاد حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال رسول الله لأحد الطرفين إنك مخطئ؟ ما قال، لكن أقر الطرفين أم لا؟ لماذا لم يبين لهما؟ سؤال، لو كان الأمر صحيح، لو كان الأمر لا يتعدد لكان وجب، هل يجوز أن يكتم الحق رسول الله؟ حاشا، لماذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ معنى ذلك يشير النبي عليه الصلاة والسلام إن في هذه الأمور وفي هذا الدين فسحة كبيرة يستطيع الإنسان ضمن اجتهاده الموصل إلى طريق الحق بنظره الموصل هذا ما يقبله الله سبحانه وتعالى، وإن كان الحق عند الله واحدة في الحقيقة. على المراد في مسائل لا تقبل خلاف، الوحدانية لله لا تقبل خلاف، جنة والنار لا تقبل خلاف. طيب وين الجنة وين؟ أنا مسألة فيها أخذ ورد. أما المسألة في مسائل لا تقبل يعني، وإلا شوف مسألة خطيرة جدا، أنا توقفت عندها مسألة خطيرة جدا. معنى ذلك إذا قلت أنا صحيح والباقي خطأ فأنا أكفر المسلمين وأضللهم وأعملهم كلهم لا عمل له، صحيح هباء منثورا. أنا ما رأيك أن أقول أن كل الأحناف صلاة باطلة لأنه ما بيقروا الفاتحة بسمة بالفاتحة؟ شو رأيك؟ أنا عبر أتكلم عنها نصف الأمة الإسلامية ببطلان صلاتها. ما رأيك أن المالكية كلياتهم طهارتهم غير صحيحة لأنه بيقولوا بطهارة مأكول اللحم ببوله وروثه؟ طيب أنا بتحدى واحد في العالم الإسلامي إلا ورغما عنه يأخذ بقول المالكية بطهارة روث المأكول اللحم. في حليب في الدنيا كلها في كل الدنيا إلا وقعت فيه بعرة، صحيح؟ في الدنيا كلها هل يمكن أن تحكم على حليب لم تقع فيه روث حيوان ولو قليلا من بقر أو كذا؟ هل تستطيع؟ كل الحليب الموجود في السوق. وأكبر دليل على ذلك اذهب إلى معامل الألبان، معامل الألبان يقول ربنا سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، عنه عملية دوران عندنا في معامل الألبان التي تعبأ بزجاجات، فترى إلى جانب الآلة يوجد وعاء كبير كله دم وقيح وشعر وزبد. من أين خرج؟ أنت لا ترى شيء من هذا، لكنه عن طريق الدوران السريع وعن طريق بعض المسامات يعني من مصافي وكذا يخرج هذا إلى الجانب. في كل يوم هذا براميل تخرج، براميل من روث الحيوانة، كأن الله عز وجل يقول من هذا خلقنا لكم الحليب من بين فرث ودم لبنا خالص. هل يستطيع أحد؟ إذا كنت تريد أن تأخذ على مذهب الإمام الشافعي قلت لبعض معامل الصابون لا يوجد لوح صابون طاهر، شو رأيك؟ لوح صابون واحد طاهر ما فيها، تحتاج إلى التطهير من الصابون. ما هو السبب؟ في الصابون يوجد شحوم، هذه شحوم مأخوذة من عظام الحيوانات، عظام الحيوانات مستوردة من العالم ككل مو من بلد معين، بالعالم في أولا أقل الدرجات في حيوانات مذبوحة ذبح غير شرعي، معنى ذلك عظامها نجسة، ومن المحتمل أنها اختلطت بلحم كلاب بعظم كلاب، لأنه بكوريا يأكلون لحم الكلاب، بخنزير يأكلوا في كل العالم، صحيح؟ الآن هذا الذي يجتمع من الموائد من موائد المطاعم كلها، وهذا يفرز لوحده العظام، أما رأيه نجسة أم طاهرة؟ قال الإمام أبو حنيفة إن الانقلاب يطهر، انقلاب من عظام إلى مثلا هذا المادة، هذه المادة الكيميائية التي تصنع منها الصابون. صار أنا بدي عند الإمام الشافعي الصابون هي بدي أغسل منها 7 مرات إحداهن بالتراب، ما رأيه؟ مش كل صابون. أنا ذا مرة تكلمت أمام أحد معامل صابون أنا منذ 2 أسبوع، قال لي يوجد، قلت إن كان يوجد الآن، أما سابقا يعني يوجد الآن نوع من الصابون لا تدخل هذه المادة فيه، لكن كلكم يدخل هذه المادة، تستطيع أن تنكر ذلك؟ من يستطيع أن يقول أن القمح الآن أو الأرز لا ينجس؟ وكل الدراسة التي تكون حول الحيوانات عندما كانوا سابقا من أجل فصل القشر، كيف تفصلون القشر أنتم في ماليزيا قشر الأرز عن الأرز عن قشري، كيف تفصلونه؟ آلات أم سابقا دواب تمشي عليه؟ سابقا قبل الآلة. لا تسمعون من آبائكم هل كانت دابة تمشي عليه؟ مثلا عندنا القمح يوجد لوح من الخشب كبير، هذا اللوح يوضع على القمح في غرفة مثل هذه كبيرة، ثم نأمر بقرة تمشي هذه بقرة وتدور، فماذا يفعل؟ تفركه هكذا فينفصل القشر عن القمح. أثناء الدوران أحيانا تبول، هل أحد يستطيع أن يمنعها من البول؟ ها؟ ما حكم هذا البول الذي صار على دياسة الحيوان لأكثر من ذلك؟ الأرز وكل شيء، هل تستطيع أن تقول أنه لا يوجد طائر أو حيوان بال على الأرز؟ ما بدنا نقول، ما دخلنا، ما رأينا، تستطيع أن تقول ما بال ولا في بول؟ في. فكرنا في هذه المسألة ترى أنه الدين دين الله لا يسعه مذهب الشافعية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الأحناف ولا مذهب الحنابل، دين الله هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفة غرفا من البحر أو رشفا من البحر. قول واحدة تعصب مذهب إمام المذهب، أنا لا أدعو الناس إلى التفلق ذاهب، لا، بل إلى احترام المذاهب وإلى الأخذ بقول المذاهب، ولو اجتمعنا على أن نحل مشاكلنا على ما قاله إخواننا من المذاهب الأخرى ما صار اختلاف في العالم. صار خلاف عندنا في بلدنا بعد الاستقلال، قال رئيس الجمهورية نريد أن نضع نصا، جاء الشافعية نريد شافعية، جاء الأحناف نريد أحناف، جاء المالكية نريد، عندنا هنا كثير جاءوا، وجاء قال لا أريدكم جميعا، سآتي بالقانون الفرنسي يحكم فيه. بالله عليكم أليس كل هؤلاء من المجرمين وحتى ولو كانوا علماء مجرمين أم لا؟ طب حتى القانون الفرنسي من أين أخذوه؟ نزل القانون الفرنسي، نزل الذين نظروا في القانون الفرنسي بحكمهم في المغرب العربي إلى، ولذلك ترى في القانون الفرنسي آلاف ملايين القضايا موجودة من فقه الإمام مالك، أقرب الناس إلى أقرب القوانين إلى الإسلام القانون الفرنسي، لكن من أين أخذ؟ استنبط أنه حكموا عندهم، الأندلس كانت موجودة مثلا في المغرب موجود، الجزائر، تونس، كذا، كان العلماء يحفظون مذهب المالكية حفظ غريب جدا، يعني المغاربة بشكل عام يتمتعون بالحفظ، أحرقوا المدونة أين؟ في تونس أحرقوها، الاستعمار أحرق المدونة فكتبت من حفظ العلماء، فعندما قورنت النسخ مع بعضها البعض قالوا ما وجدنا فرقا إلا بفاء أو واو فكذا وكذا، فقط ما وجدنا الفرق إلا بفاء أو واو، تعرفون هذا أم لا؟ ها اسمعوا أنا عنكم أنقل عن المغاربة لكم، يعني هذا نعم هذا شدة حفظ موجود عند من؟ عند الرعيل الأول رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حر الرأي، كما قلت لكم في مسألة النبي لا أقول بحرمته ولو قطعوني إربا إربا، ولا أشربه ولو قطعوني إربا إربا. مسألة التحليل والتحريم شيء، ومسألة التقى شيء آخر. الإمام مالك يجعل في أحاديث لم يأخذ فيها ورواها في موطئه، لماذا لم يأخذها؟ في عنا أخ يحضر معي الآن يعني من خيرة الإخوان المغاربة يعني، وقد درس في المدينة المنورة وانتقل، صار له ينتقل في العالم الإسلامي حوالي 18 عام من مكان إلى آخر ويدرس ويدرس، والآن يحضر إلى فيؤلف كتابا الآن فيما خالف، هكذا كتابه، ماذا خالف مذهب المالكية في الموطأ، يعني أحاديث رويت في الموطأ لم يأخذوا بها المالكية. حتى شوف سعة رأي الإمام مالك كأنه يقول لا تقولون إنني لم أسمع بهذا الحديث، هذا الحديث مؤول ولذلك أوردته، فيأتي بالحديث ويأتي بتأويله، ولماذا لم يأخذ به الإمام مالك رضي الله عنه؟ هذا شيء عظيم جدا، يعني لا تتصوروا أن الأمر سهل. فهنا قيل الإمام مالك طلب منه بعض الحكام ألا نحمل الناس على الموطأ، قال لقد انتقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان وهم يحملون من الأحاديث، حصرهم في الموطأ مشكلة. هذه بعض أحاديث رسول الله ليست كلها، أطلق العنان لكل من يحفظ أحاديث رسول الله أن يأخذ منها ويستنبط. دان العلم له في زمن، قال قولوا إن الإمام مالك يقول لا أعلم. لماذا؟ حتى يعلم الناس. مسألة كلمة أعلم لا أعلم هذه مسألة جوهرية في طالب العلم، كل مسألة أنا بعرف بعرف بعرف، معناتك من قال أعرف كل شيء لا يعرف شيء. إخواننا أحيانا الإنسان بيدرس مسألة، أنا محتمل درسك اليوم مسألة وبعد ذلك أنا أنساها، وأنت في الدرس تقول أنت حدثتنا منذ سنة أو سنتين في مسألة إن قلت فيها كيت وكيت، ممكن أنت أخذت المسألة فصرت تروجها فحرفتها، أما أنا قلتها لك بعد مراجعة ثم تركتها فنسيتها فذكرتني بما قلته لك، ممكن هذا الأمر. ولذلك في صور التحديث أن الإنسان يحدث شيخه عما نسي مما حدثه به. يعني أرجو أن يكون اليوم خرجنا عن الموضوع، جزاه الله خيرا يعني الأخ عندما قال هل الحق يتعدد، من هنا خرجنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. باب البيان في اختلاف الصحابة يعني.